سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. كان الكلام بالنسبة إلى أن الحج بل والعمر واجب واجبة في العمر مرة واحدة، وقلنا هذا المطلب أجمع عليه المسلمون قديما وحديثا وأجمع عليه الطائف أيضا، ومما لا إشكال فيه يعني، أما عند أصحابنا فبحسب الظاهر أنه لم يستشكل فيها أحد، وإن ربوا بعض الروايات التي ظاهرها وجوب الحج في كل عام، لكن الاتفاق عملا وفتوى على هذا الشيء أنه يجب في العمر مرة واحدة. وكذلك نقل هذا المعنى عن بعض العام كما لعله نذكره إن شاء الله، لكن لم أعثر إلى الآن على قائل معين. نسب إلى بعضهم أنه يجب في كل عام، وعن بعضهم في كل سنتين، يجب على الإنسان في كل سنتين. وأما اتفاق منقول انتفاق المسلمين سنة وشيعة على ذلك، ولا أذكر الآن خلاف بين ذلك إلا كما أشرت إليه. أما مثلا في الفقه الإسماعيلي الآن لا أذكر أي خلاف في ذلك، ظاهرا اتفاقهم على ذلك، يعني رأوا هذه الرواية التي مر واحد. و اما بالنسبة الى الشيعة هم كذلك فتوى الفتوى على ذلك، لكن كما قلت نسب في بعض الروايات الى انه يجب كل عام. وهذا قلنا مما لا اشكال فيه ولا حاجة الى الاستدلال بحسب، لكن بما انه ذكر بعض الروايات في المقام لدراسة تلك الروايات سواء عندنا أو عند السنة لا بأس بدراسة المسألة من هذه الجهة. وقلنا الموجود الآن في روايات في طريق أهل البيت مع قطع النظر عن تلك الروايات المعارضة، الروايات التي تدل بوضوح على أنه مرة واحدة يعني الحج يكون مرة واحدة، ابتداء ما جاء في كتاب دعائم الإسلام. قلنا في دعائم الإسلام روى عن الصادق عليه السلام طبعا كبقية الكتاب بطريق المرسل عن الصادق سلام الله عليه أنه مرة واحدة، لكن إذا فرضنا أنه لم يقع فيه تسامحهم فبما لا إشكال. المراد من التسامح بتعبيرنا في هذا المجال يعني أن لا يكون من باصطلاح من قبيل الحديث المدرج، بمعنى أنه زيد في الرواية كلام ل الراوي، إلا فرضنا أنه ليس لا هو هذا الحديث شبه صار في دائم الإسلام ليس فيه شبهة الإدراج. بهذا التعبير في دائم الإسلام روينا عن جعفر بن محمد أنه قال وأما ما يجب على العباد في أعمارهم مرة واحدة فهو الحج، فرض عليهم مرة واحدة لبعد الأمكنة والمشقة عليهم في الأنفس والأموال، فالحج فرض على الناس جميعا إلا من كان له عذر. هذه الرواية ليست مدرجة إلا الشيخ واصل، كان كلام في تصور في حديث آخر. على أيًا كيف ما كان، و الآن بهذا المتن، يعني بهذا المتن الذي رواه، لا يوجد عندنا في طرق أصحابنا حديث، ولكن ظاهرا هو أخذه من طرق أصحابنا كبقية الكتاب، لكن الاعتماد عليه والحكم بقبول هذا المتن في غاية الصعوبة والإشكال. وأما بله جهالت متن، وأما غير هذا الكتاب، قلنا أهم شيء الآن عند أصحابنا في هذه الجهة ما جاء في كتاب المحاسن منفردا، رواه البرقي رحمه الله في المحاسن، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله، ما كلف الله العباد إلا ما يطيقون وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك. طبعا الرواية هذه الآن من منفردات البرقي، يعني الذين جاءوا من بعد البرقي وعلى رأسهم الكليني والصدوق ثم الشيخ لم يروا هذه الرواية من كتاب المحاسن. على أين البرقي وكتابه فيهما كلام، وخصوصا كتابه أيضا زيد فيه ونقص، والآن حاليا لم يروا أصحابنا عن كتاب البرقي هذه الرواية، كما أن البرقي أيضا لم وغيره لم يروا عن علي بن الحكم، البرقي وغيره عن غير علي بن الحكم هذه الرواية، يعني غير البرقي لم يروا عن علي بن الحكم هذه الرواية، وكذلك بالنسبة إلى هشام بن سالم. نعم توجد رواية أخرى عن هشام بن الحكم، هشام بن سالم، في كتاب العلل للشيخ الصدوق رحمه الله، و في كتاب جامع الأحاديث هذه الطبعة صفحة 314. هنا قال سألت هشام بن سالم حكم، ما العلة التي من أجلها كلف الله العباد الحج والطواف بالبيت؟ فذكر الإمام إلا في ذلك، لكن ليس في ذيل هذه الرواية أنه لماذا مر واحده وهم يطيقون أكثر من ذلك، مع ذلك صار عليهم مر واحده. الهشام بن الحكم وهشام رسال، والسند فيه إشكالات وإشكال واحد عدة إشكالات. فالآن الموجود وتلك الرواية من منفرد الصدوق بنقلها رحمه الله وفي كتاب العلل، ولعله كان هناك شيء منسوب إلى الإمام من طريق هشام ابن الحكم وهشام بن سالم في باب الحج، لعله العلم عند الله. على أين جاء هذا المطلبان؟ فهناك مطلبان، مطلبون لماذا فرض الحج و مطلبون لأنه مر واحده كلفهم و هم يطيقون أكثر من ذلك. جاء هذا المطلب في علل فضل بن شاذان أيضا، و كذلك في العلل التي رواها فضل عن محمد بن سنان، و مرة واحده جاء في رواية مفصله و عنوان شرایع الدین عن الأعمى. قلنا هذه ولو عبر الأصحاب عنها برواية وبعضهم صحها، هذا كله رسائل ليست للأئمة عليهم، كتبت ونسبت إليهم بعض الكتاب كتب. فتبين بإذن الله تعالى بالنسبة إلى طريق أهل البيت، يعني الروايات الموجودة في تراث أصحابنا مثل الكافي والفقيه والكتب الأربع، الآن لا يوجد عندنا في هذه الكتب شيء بهذا العنوان أن الحج مر واحده. نعم في بعض آثار الصدوق موجود كما قلنا، وفي كتاب المحاسن اهم شيء ان المحال دعائم الاسلام ما كان موجودا عند اصحابنا القدماء الى ان ذكر اخيرا في مصادر اصحاب. فبالنسبه الى روايات اهل بيت، اهل البيت صلى الله عليه وسلم، و بالنسبه الى ما جاء في حديثهم صلوات الله سلامه عليه اجمعين، يعني طرق الاصحاب، لم تذكر هذه الروايه في شيء من مصادر اصحابنا. هذا بالنسبه طبعا المطلب متفق عليه مما لا اشكال فيه، و اجمالا روایت هشام به کلا هشام سالم و هشام حکم به کلام طرفی ها، یعنی مسئله اصل وجوب الحج و مسئله مره واحده، ایضا موجود فی بعض العلل. فهناک نفهم به حسب ظاهر و من اتفاق الاصحاب ان اصل هذا المطلب ان اهل البيت كان ثابتا و الا هذا شيء لا يقل مما لا يشک فيه. یعنی به عباره اخرى الدليل على ذلك دلیل لبی و لیس دلیل لفظی. فمتفقان علیه بین اصحابنا و اتفق الاصحاب علیه، و یک شفه الاتحاد قطعا و جزما حتی عن وجود روایات معتبره قلو لم تصل الینا، و خصوصا لما نجد مثل صاحب دائم یحوی هذا الشیء عن الامام الصادق، قطعا کانت هناك روایات ما قطع نظر اسه مثل روایت هشام سالم هشام حکم علی حاله، و اجمالا اصل مطلب مما لا اشکال فيه، لكن اثبات و دلیل لفظی الان به هذا المقدار صعب و مشکل. و هذا ما عند اصحابنا، و اما عند السنه عند العامه. هذا المطلب في عده في رواية معروفة لهم عن رسول الله موجود تصريح بأنهم مرة واحدة، وهذه الرواية التي رواها عن رسول الله بما أنه لها أسانيد مختلفة ومتون مختلفة لها بأس بالإشارة إليها، حديث معروف وخصوصا في كتب الأصحاب المتأخرة الأصولية، يعني كتب الأصحاب الأصولية وفقا للسنة في قاعدة الميسور تعرضوا لهذه الرواية، إذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، يا فأتوا به، وإذا امرتكم بأمر بشيء. لعلنا نشير إلى اختلاف المتون، الإنصاف أن متون هذه الرواية جدا مختلفة جدا، وكذلك أسانيدها. لعلنا نتعرض شوية شيئا ما اليوم وغدا إن شاء الله تعالى لأسانيد الرواية عند السنة. وأما قبل الورود إلى عند السنة والمتن الموجود عندهم، لا بأس بالتعرض لوجود هذه الرواية في مصادر الأصحاب، لأن هذه الرواية خصوصا بالمتن الكامل خطبنا رسول الله وقال إن الله فرض عليكم الحج، موجود هذه الرواية في كتاب صحيح مسلم بهذا المقدار من المتن، لا توجد في البخاري. ذیل روایه موجود فی البخاری، لکن صدر روایه خطبنا رسول الله لا یوجد فی کتاب البخاری. حالا بالاضافه الى انه فی المتن الذي موجود فی مسلم ليس فی کلمه مر واحده، انشاءالله نذکر فی بقیه المتون فی صحیح مسلم ليس فی مره واحده، فی بقیه المتون نعم نفس مسلم فهم من الناس مره واحده نفسه، ولذا مسلم جعل عنوان الباب في كتاب الحج طبعا متعارف عند السنه ان يذكر هذا البحث في اول كتاب الحج، لكن في صحيح مسلم اواخر كتاب الحج باب فرض الحج مره واحده جعل عنوان الباب، و اورد في الباب هذه الروايه، وليس في هذا المتن الذي نقله مسلم ليس فيه انه مره واحده، في بقيه المتون موجود، كما ان هذا المتن الذي رواه مسلم كما سنذكر ان شاء الله تعالى فيه صدر انه رسول الله خطبنا فقام رجلا كلا، هذا لم يذكره البخاري، البخاري اكتفى بذيل الحديث في كتاب الاعتصام کتاب الاعتصام اول اواخر صحیح البخاری باب قبل کتاب التوحید آخر کتاب اظن باب او بابین قبل بابین لعله و ثلاثه قبل آخر و بهی ینتهی کتاب فی کتاب الاعتصام اورده البخاری لا فی کتاب الحج مسلم اورده فی الحج و جعل عنوان الباب مره واحده فان الروایه ليس فيها مره واحده في صحيح مسلم ليس مره واحده نعم المتن الذي فيه مره واحده له اسانيد متعدده جدا لا سند واحد ولعل من اشهرها او اصحها حديث ابن عباس كما سنذكر ان شاء الله تعالى على عين لا بس ما دام تعرضنا لهذه المساله و سبقا شرحنا انه اصولا تو جدانات روایات مثلا لا توجد فی مصادر اهل البیت و توجد فی مصادر سنه و بعض نوبات به کثره بعض نوبات لا لیسی به کثره مثلا ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه هذا موجود عن ابن عباس و عن جابر ابن عبدالله لا يوجد عن غيره ما عند السنة وفي حجة وفي عام الفتح يعني سنة ثامنة من الهجرة إن رسول الله قال إن الله إذا حرم شيئا وحرم أكل شيئا حرم ثمنه ولكن هذا المثل طبعا هذا المثل هو مقدمة وأن اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأذابوها وجعلوها سمنن دهنن روغن دنبه بس فباعو ثم قال رسول الله إن الله إذا حرمش وقلنا الموجود في المصادر المعروفة عندهم عن جابر مو معروفة جدا عن جابر فقط الصدر قضية اليهود وأما الذيل فقط ابن عباس ابن عباس نقل الصدر والذيل الذيل لم ينقل جابر طبعا هذا الذيل له تأثر مهم في باب الحج وهو أنه إن الله إذا حرم شيئا وحرم أكل شيئا حرم ثمنه وجاء في الجوهر النقي اللي يرجع إلى سنة البيهقي أن هذا الحديث بأسوكم بالإجماع يعني حديث ابنه طبعا سبق أن شرحنا في محلي في بعض المكاسب ليس الإجماع على ترك الحديث كما أفاده وتصوره بعض الأصحاب لا. ليست المشكلة هنا تعملوا المشكلة أن هذا الحديث لا صدران ولا ذيلان لم ينقله الأصحاب عن الأئمة عليه السلام لم يرد ولا في رواية واحدة عن رسول الله نعم الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف بمناسبة نقل هذا الحديث من مصادر السنة ثم تدريجا نقل الأصحاب اعتمادا على نقل الشيخ و بعد فيما بعد جعل من القواعد العامة في باب المكاسب مكاسب الشيخ الأعظم رحمه الله يعني النقطة الفنية هنا غرض من هذا المطلب بيان هذه النقطة هذه الصعوبة موجودة يعني واقعا نحن نواجه صعوبة في هذا إنما شرحت هذا المطلب أفتح الباب عند جملة من الحوزويين فضلان علمان بأنه واقعا تدرس هذه الروايات خب تاريخ واضح أنه دخل هذا الحديث في تراث الأصحاب من كتب السنة في زمن الشيخ الطوسي رحمه الله و أظن هو المتن الموجود في تراث الشيخ في كتاب الشيخ إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه لكن أكل شيئا موجود ولعله أصح عندهم الآن لا يحضرني حال الإسناد والمصدر في البيهقي موجود في سنة البيهقي لكن بقية المصادر ليست في باب حاضر لكن تدريجا جعل من القواعد في باب المكاسب المحرمة طبعا له أثر مهم في الفقه انصافا إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه له وتبين أن هذا الحديث حتى عند السنة فيه إشكال لأن جابر بن عبد الله على تقدير صحة النقل عمره آنذاك كان 22 سنة تقريبا ابن عباس عمره حدود 8 سنه خب 10 سنه و القضیه واحده شهدهما شهداها یعنی کلاهما نقل عن رسول الله انه کان جالسا فی ظل الکعبه فضحك ثم قال لعن الله اليهود الى آخر الحديث فالقضیه واحده. جابر 22 ساله بود، عبدالله هم 8 ساله یا 10 ساله. و طبعا عبدالله الذي اصغر من جابر و اذا فرضنا كان عمره 8 سنوات طفل يعتبر طفل، هو الذي نقل هذه الزياده منفردا، ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. و اما في روايه اهل البيت فلم يذكر هذا الحديث اصلا لا صدرا ولا ذيلا، لا به متن جابر ولا به متن عبدالله ابن عباس. علی این حال شیء یفتح الباب، مثل حدیث علی الید ما اخذت حتی تعدیه و ترده و تعدیه و تعدیه. قلنا هذا الحديث انفرد في العام الحسن البصري بنقله عن سمرة بن جندب، جندب عفوا، هو الذي سمع. طبعا الحسن البصري عادة لا يروي من سمرة، لأن سمرة كان فترة أمير البصر، فهو على المنبر قد يذكر حديث عن رسول الله، فهو قال سمعت سمرة يقول رسول الله قال كذا، ولم ينقلها احد من الصحابه عن رسول الله، ولم ينقل احد من التابعين عن صحابي اخر منفردا الحسن. ثم جاء في بعض النصوص ان الحسن بنفسه نسي الحديث، ثم ان الحسن نسي حديثه يعني هو ايضا ترك الحديث. لكن كما قلت ذكره الشيخ الطوسي في الخلاف، ومن بعد الشيخ الطوسي اشتهر الحديث عندنا وصار دليلا مستقلا لضمان جديد باسم ضمان على اليد. على این هذه النقطة ينبغي الالتفات إليها وينفع تنفع كثيرا في هذا المجال. من جملة روايات هذا الحديث إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه، وطبعا قاعدة الميسور تعرض لها الأصوليون أخيرا، ومن جملة الأدلة كما رأيتم في كتب الأصول هو هذا الحديث إذا أمرتكم بشيء. طبعا الأصحاب تعرضوا لهذا الحديث فقد في قاعدة الميسور، وأما السنة لأنه موجود في صدر الحديث قال الرجل أفي كل عام، قالوا يستفاد من هذا أنه الأمر يقتضي التكرار، بعضهم قال لا يستفاد من أن الأمر لا يقتضي التكرار لا يقتضي المرة، لأن رجل شك فشك يكشف أنه، فأدخل الحديث في باب التكرار والمرة. جاء في هذا الحديث أنه قال لو قلت نعم لوجب، استظهر جملة منهم أن النبي كان له حق الاجتهاد من دون وحي، يعني إذا اجتهد رسول الله هذا الشيء وقال يجب في كل سنة كان الحج واجبا في كل سنة. قال في هذا الحديث دعوني ما تركتكم، يا قالوا يستفاد من هذا الحديث أساط البراءة، أنه ما دام الرسول لا يبين شيئا أن ذلك جائز.
كان پیغمبر
همینا اجتهاد میدونن، على أي حال من عجائب الأمر استفاد جملة من الأبحاث الأصولية من هذا الحديث، حتى مسألة القائد الميسوخ كثير منهم استفادوا، ولعلنا نذكر ومنها قائدة أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده أو أن النهي عن شيء يقتضي الأمر بضده. على أي حال من نعم الله سبحانه وتعالى أن أصحابنا ذكروا هذا الحديث في الوصول في باب قاعدة الميسور، وأما عند السنة كما مثلا النبوي شرح ذلك جملة من الأبحاث الأصولية حاولوا استفادتها من هذا الحديث. وسبب الآن أشرت إليه، لكن مادام هذا المقدار لا بس مادام بیان تو اجمالا لا بأس به تأمل فی متون الحدیث ولو اجمالا از تفاصیل البحث یحتاج الى تفصیل آخر. علی حال جاء هذا الحديث في كتب السنة بمتون مختلفة واستفادوا من أمور مختلفة. وقلت أهم شيء الآن المتن المشتمل على كتاب على لفظ مرة واحدة الموجود في صحيح مسلم من هذا الحديث ليس في هذا المتن مرة واحدة، لكن هو استظهر مرة واحدة جعلها عنوان الباب، مثلا عنوان الباب عنده مرة واحدة، مع أن المتن الذي أورده هو نذكر إن شاء الله تعالى ليس فيه شيء منه. وإنصافا هذا الحديث نستطيع أن نقول بخلاف حديث على اليد وبخلاف حديث لعن الله اليهود، هذا الحديث إنصافا مشهور بينهم، يعني مما لا ينكر أنه اشتهر نقل هذا الحديث إنصافا بكثرة طرقه وكثرة الصحابة وغير الصحابة الذين رووا هذا الحديث. إنما ذكرت هذا الشيء لأنه نقل عن سيد البروجردي رحمه الله أنه إذا كان الحديث مشهورا عند السنة ولم يرد في رواياتنا معناه أن الأئمة قبلوا ذلك اعتمدوا على ذلك، يعني بعبارة أخرى الأئمة عليهم السلام كان شأنهم تنقيح الروايات التي عندهم مخالفة مع العامة، وأما ما كان صحيحاً عندهم وعمل به الناس فما كان لهم عليها تعليم. فهذا الحديث بخلاف الحديثين السابقين إنصافاً حديث مشهور. نعم بالنسبة إلى متن الحديث ليس من المشهور جزماً كلمة مرة واحدة، موجود في عدة طرق، لكن في الطريق الصحيح الموجود عندهم عن أبي هريرة ليس فيه مرة واحدة ونذكره. هذا من هنا نبدأ في الدخول في البحث من كلام السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه.
حالا شما
مطلب
آقای البروجردی که اینجا تطبیق
میکنید چون مشهوره؟ آها، علی تقدیر القبول، یعنی مرادی الحمدلله تبین ان هذا الحديث بكلام متنه لم يرد في شيء من روايات اهل البيت، فتبين بإذن الله تعالى في طريق اصحابنا في طريقة اصحابنا في استدلالاتهم في واسلام ما براهينهم احتجاجاتهم في الاصول استدلالاتهم في الفقه واحتجاجاتهم في الفقه یبدو تبدو مشکل موجوده. السيد البروجردي رحمه الله حل هذا المشكل بأن الحديث إذا كان مشهور ولم ينقل عن أهل البيت خلافه فمقبول. تطبيقه على ما نحن فيه إجمالا إنصافا الأمر كذلك، يعني إنصافا كثرة الأسانيد لما يلاحظها الإنسان في طرق العامة شهرة الحديث مما لا يستنكر انصافا غير قابل للاستنكار ان الحديث مشهور. حالا اجمالا امر ثابت، اجمالا لا يمكن الخدشة فيه، لكن الكلام في انه المتن الذي فيه مرة واحدة ام لا، اضف الى ذلك وجود روايات عند اصحابنا ان الحج يجب على المستطيع في كل عام، فهل من المحتمل خصوصا خط الغلو جعل هذه الروايات في قبال رواية العامة؟ يعني المشكلة في هذه الروايات. فلذا نحن قبل الورود في مبحث إن الله جعل الحج على أهل الجد في كل عام فرض الحج ابتداءً قلنا نتعرض لهذا الحديث في أجواء الإسلاميين ثم نتعرض لما جاء في رواة اهل البيت في باب الجده.
آقا چه
رفت به خط قلوب داره؟ قسم حرف که سنیا نرفت درست نیست باطه
خصوص
فه این رشده فی خلافه و خصوصا و سبق انشرحنا ان من جملت هذا الخط امثال السیاری نسبو هذا الشيء الى التحریف و انه کان فی القرآن هاکذا نزل فی القرآن هاکذا ولله علی الناس حج البیت فی کل عام من استطاع الیه سبیلا جعلو کلمت فی کل عام فی ضمن القرائه قرأنا و سبق ان شرحنا انه هذا موجود في يعني في كل عام موجود في رواية صحيحة عن ال بله عن الإمام رواية صحيحة في كل عام عن الإمام الكاظم بس لا يستفاد من تلك الرواية أنه قراءة لكن في رواية الان في كتاب العلل يعني في كتاب جامع الأحاديث في صفحة 323 من كتاب السياري من كتاب المستدرك يعني علي بن مهزيار وسئل عما رواه أصحابنا إن الله عز وجل أوجب الحج على أهل الجد في كل عام قال روينا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ولله على الناس حج البيت من استطاع فمن وجد السبيل فقد وجب عليه الحج هذا ليس صريحا في التحريف لكن يروي الشيخ الصدوق منفردا قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد صاحب النوادر أنا أحمد بن محمد احتمالا هو هذا سياري احمد بن محمد هنا يراد به سيار انا علي بن مهزيار هذا نفس رواه علي بن مهزيار انا عبد الله بن الحسين احتمالا حسن الميثمي رفعه الى ابي عبد الله عليه السلام قال ان في كتاب الله عز وجل فيما انزل الله ولله على الناس حج البيت في كل عام من استطاع اليه سبيلا یعنی مع الاسف نسبه الى نسخه من کتاب نهاد الحکمه و اصل نسبه کمان و طبعا السیاری الان فی کتاب السیاری الموجود الان حالیا عن سلیمان ابن خالد قال قلت للعبد قرأنا سابقا ولله على الناس حج البيت و نسخه سیاری الان هست چاپ شده
نه نسخه از کتاب
محمد ابن احمد نهاد الحکمه قال لله الحج على خلقی فی كل عام لكن هذا ليس صريحا في أنه تحريف صائفي هذا لعله تفسير للآية المباركة لكن تلك الرواية التي ينفرد بنقلها الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب العلل لكن احتمل لعله في نواد أصلا ليس فيه علة قوين از علل بيارين اینجا نوشه صفحه 405 انه فی کتاب الله ولله علی الناس حج البیت فی کل عام من استطاع علیه سبیلا یعنی نسب و حتی الى اهل البیت تحریف القرآن و انه کان فی القرآن فی کل عام استجیب بالله فهل من المحتمل مضافاً الى ان هذا الحديث لم يرد في كتب في روايات الائمه عليهم السلام اراد اهل البيت رد تلك الروايه المشهوره عند السنه لكن انصافا بعيدون ان شاء الله نتعرض بشيء من التفصيل
حدثنا احمد بن الحسن همین آقا
بله بله
حدثنا
بابش چیه
علت وجوب الحج
والطواف اه پس باب اصلی ورده
در علل بفهمید
دیگه. بله نه آخه علل نوادر هم داره.
علت وجوب الحج و طواف بالبیت و جمیع المناسک.
خب
حدثنا احمد بن الحسن قال حدثنا احمد بن ادریس عن محمد بن احمد عن احمد بن محمد عن علی بن مهدیار عن عبدالله بن حسین المیتمی رفعه الى ابی عبدالله علیه السلام.
همینطوره نه نه کلا.
قال ان في كتاب الله تعالى فيما انزل ولله على الناس حج البيت في كل عام من استطاع اليه سبيلا.
الا عین الان هذا في كتاب القراءات لا يوجد الان هذا الحديث قراءات المتبوع حاليا مسموع، لكن ظاهرا هو من كتاب القراءات ايضا، يعني كتاب القراءة عن علي بن مهزيار يرويها احمد بن محمد السياري. الا عین كيف ما كان فهل من المحتمل انه مضافا الى عدم ورود ذلك في الروايات اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين قالوا خلاف ذلك، بس بعيد جدا كما نذكرون ان شاء الله، جدا بعيد. على اي حال قلنا هذا الحديث مع وجود مع اشتهاره بين العام مع اختلاف المتون مو اختلاف المتنين فقط لم يرو في شيء من كتب اصحابنا عن اهل البيت. عجيبون جدا عجيب به جمیع متونه لم یروا عن اهل البيت.
کدوم آقا یه بار در
اون حالا اذا امرتكم بشيء حديث ابي هريره اذا امرتكم فاتوا منه ما استطعت سمعت ان عن استدلال العام في جمله من ابواب الاصول والفقه. الان الموجود حاليا عندنا ان في دعائم الاسلام و معلومون ان کتاب دائم الاسلام اصلا ما کان متعارف بین اصحابنا فی زمن صفوی طلاو علیه لم ینقلو من الكتاب ان علی علیه السلام سیعتی انشاءالله تعالی نذکر ان فی کتب العام نقلو هادشی ان علیه لکن ناقشو فی الاسناد ان علیه و من المحتمل لعله کان فی کتاب القضای و السنن لان هادا الكتاب کان عنده. قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع قال المؤمنون ليس في تعبير العام قال المؤمنون يا رسول الله أفي كل عام فسكت فأعادوا عليه مرتين قال لا ولو قلت نعم لوجب ليس فيه تصريح بمرة واحدة فقط قال لا ليس في كل عام اما مره واحده ليس. فانزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم. ايضا في كتب السنه في ذيل هذه الايه. وطبعا السنه اصلا البخاري اورده في باب ذم السؤال وكذا وكثره السؤال واشكال وكذا والسؤال عن اشياء مثلا في باب الاعتصام. خب هذا المتن الان يروى عن علي كما ان السنه روى ذلك عن علي سلام الله عليه. وطبعا كما قلت لكم لا يوجد حاليا في شيء من تراث اصحابنا. اسرع من ذلك كتاب عوال اللالي توفى في اوائل القرن العاشر روى ابن عباس. روايه ابن عباس تقريبا من اشهر الروايات عنده، مثلا لعله في مسند احمد 4 مرات 5 مرات الان لا اضبط العدد رأيته اجمالا. يروي عن اكرم عن ابن عباس قال لما خطبنا رسول الله بالحج قام اليه الاقرع ابن حابس. لما يقول خطبنا رسول الله بالحج عادتا في حجة الوداع لعله عمره أنا ذاك كان حدود 10 سنوات أو 11 سنة. وهذا من قرائب الأمر، يعني مثل ابن عباس مع شهرته واشتهاره بين الصحابة وواقعا هو رجل عظيم الشأن، لكن اختلفوا في سنه عند وفاة رسول الله. بل المقدار الذي أنا راجع حتى إلى الموسوعات الأخيرة بعض الموسوعات من كل الموسوعات حول ابن عباس. الغريب رأيت كل هذه الروايات أنه كان عمره 10 سنوات ما أدري 12 سنة إلى 14 سنة عند وفاة رسول. وأقرب من ذلك كل هذه الروايات في كتب السنة تنتهي إلى سعيد بن جبير عن النحو. هذا غريب جدا، يعني لم بمقدار فحص، يعني بمقدار ما رأيت. طبعا دائما أقول أن ليس لي استقراء، لعله مهم 1% من ما كتب حول ابن عباس أو 2%. المقدار الذي أنا رأيت لم أجد من تنبه لهذه المشكلة، أنه شخص واحد وهو تلميذ معروف لعبد الله بن عباس و سعيد بن جبير كيف ينقل هذا الاختلاف و ما هو السر في ذلك. و بالاخير لعل المشهور كان صبيا صغيرا، اما انه دقیقا كان 8 سنوات و اكثر. الان لا اجد شيئا واضحا. الشيء الذي كنت اتعجب منه من السابق، كل الروايات تنتهي الى سعيد بن جبير، يعني حاليا به مقدار فحصی ناقص لم اجد فيه كلام عن غير سعيد بن جبير من اصحاب عبدالله بن عباس في عمره. خطبنا رسول، قلت حديث ابن عباس انصافا حديث مشهور ما قطع نظر عن السنن. قام اليه الاقرع بن حافظ، عادتا لابد ان يتصور ان هذا كان في حجة الوداع، فقال افی کل عام، فقال لا ولو قلتو لوجب ولو وجب لم تفعلو. قلت لكم المتون مختلف جدا هنا، انما الحج في العمر مرة واحدة فمن زاده فتطوع. هذا موجود عند السنة في طرق السنة بهذا المتن، موجود تصریح به مرة واحدة، لكن كما قلت لكم هذا المتن لم يروي مسلم، اما البخاری اصلا لم يرد صدر الحديث، فقال نقل الذيل اذا نهيتكم عن شيء فدعوا اذا امرتكم كذا. وايضا في كتاب اعوال اللالي، ايضا طبعا هذا في اعوال اللالي الجزء الاول، كتاب اعوال اللالي كما ذكرنا مرارا و تکرارا في غاية الله فسن لا يعتنى به، ولكن مع ذلك لا بأس قد يستفاد منه جهات ثانویه ما صار مجال مراجعش، لأن کتاب حاول ان يستخرجه من عده مصادر، مثلا ما جاء عن ابن فهد، ما جاء عن العلام، ما جاء عن كذا. روي انه صلى الله قال ان الله كتب عليكم الحج، فقام الاقرع ابن حابس وقال في كل عام يا رسول الله، فسكن ثم قال لو قلت لوجب ثم اذن لا تسعون ولا تطیقون ولكن
این
اول لالی چرا این جلد یکی اولی، اون جلد دو بود، اولی جلد یک صفحه 169. ثم اذن لا تسعون یعنی لا یسعکم داره، لا تسعون یا تسعون مثلا، لا تطیقون و لا تطیقون ولکنه حجتون واحده. الان هذا المثل لا يحضرني، الان هذا المثل الذي قرأته ثانيا من كتاب العوالي بو جلد یک دیگه صفحه 169. بله هست
این
که با روبیه نمکنه تبینه به اذن الله تعالی الهاد الحد. و هذا مطلب غریب، قلت لكم هذا المطلب یعنی غرابت هذا المطلب، انا نقلت امثل اخرى مثالين اخرين حديث، وهذا الحديث ايضا الان مشهور اذا امرتكم في شيء، وتعرض اصحابنا بتفصيل اكثر مما قاله العامه، لان العامه قالوا يستفاد من هذا الحديث قاعده الميسور، سكتوا، لكن اصحابنا قالوا لا، لعل هذا الحديث نظرا للجزئيات لا الى الاجزاء، يعني اذا امرتم بكليه فأتو من مصادیقه مستطعتم، مو اذا امرتم به مرکب فأتو من اجزائه مستطعتم. ثم وقع البحث بین اصحاب فأتو منه فأتو به منه، هل يمكن تصویر الجامع بین الاجزاء والجزئیات؟ الحمد لله هذا الأبحاث عند السنة لا توجد، يعني أنا لم أجد هذا الأبحاث، لكن تعرض الأصحاب بتفسير السنة ظاهرا من دون مناقشة ظاهرة، يعني لعل المتأخرين منهم ناقشوا في ذلك، لكن السنة آمنوا بأن الحديث يدل على الميسور اصولا سبب، يعني الان به خلال هذا التعبير واضح. سابقا هم خب تعرض صار ان قاعدة الميسور موردها على اجزاء، یعنی المرکب، اذا عمر الانسان بشيء له اجزاء و شرائع و تأثر بعض الاجزاء و شرائع يجب عليه الاتيان بالباقي، هذا يسمى قاعدة الميسور. قاعدة الميسور عبارة عن هذا الشيء. و اما مسألة انه اذا امرتكم بشيء مثل الحج يجب عليكم مر واحده، هذا مصداق مو مسألة الاجزاء، یعنی مصداق واحد یکی، اذا تأتون بمصداق واحد یکی. فالحديث بحسب الظاهر اجنبي عن قاعدة الميسور التي استفادها العام من الرواية. الان نتكلم الان لابد من نقطة، يعني لابد من التوجه الى هذا المطلب انه ماذا نعمل في هذه الموارد. نقلت لكم عن السيدر بروجود يقول خب نقبل، نعم انصافا قبول الاصحاب لهذا المطلب وجود بعض الروايات مع قطع النظر عن المناقشه يكشف عن ثبوت هذا المطلب عند اهل البيت، مما لا اشكال فيه. ثبوت المطلب عند اهل البيت يكشف عن صدور هذه الروايه عن رسول الله، خصوصا بهذا المتن محل تامل انصافا. هذا بالنسبة الى هذا المطلب. یعنی بوده اما با هذا المطلب و انه قام الیه رجلون و قال فی کل عام و نستفید من هذه القواعد التکرار، هذا صعب. قطعا اهل البیت لما یرمون قطعا رسول الله، من ما لا اشکال فیه. فی کتب سنه غالبا في اول الحج خصوصا في كتب الفقه تعرضوا لهذا المطلب. الان في كتاب الحج، اقرا كتاب الحج من كتاب نسب الراي، نسب الراي لاحاديث الهدايه، الهدايه للمرغيناني من اشهر كتب الحنفيه في الفقه، متن موجز في الفقه معروف الى الان، كتاب دراسي الى الان، لا يزال كتاب دراسي. و ما شاء الله شروح كثير على هذا، شرح و تعليقات و فوائد و استخراجات و تخريجات احاديثي على اين ما عمله السنة على هذا الكتاب كثير جدا
في فقه الحنفي.
بلازال يد انا رأيت ان الكتاب يدرس حتى غير الحنفي، رأيت في مكة بمعنهم غير حنفي كان يدرس، ظاهرا كان يعلمه يعلم كتاب الهداية. على أين دقيقا ما جرى عليه المجتمع العلمي السني المعاصر ليس عندي صورة واضحة، لكن الكتاب قطعا كتاب مشهور و من جملة الكتب الجيدة جدا و النافع جدا في استخراج و في تخريج أحاديث هذا الكتاب، كتاب نسب الراية كان في القرن الثامن الزيلعي، زيلع جزيرة أو ميناء على اليمن في الجانب الأفريقي بإسلام قرب بإسلام البحر الأحمر مقابل اليمن. على أين الرجل من هناك الزيلعي أظن على ما ببالي لا تخون ذاك، وهذا البحث جعله في أول كتاب الهداية أنه مرة واحدة روي قال روي أنه قيل له الحج في كل عام، قال لا بل مر فما زاد فهو تتبعون. ثم هو قام بتخريج الحديث بل قلت يعني الزيلعي من أصحاب الكتب الصحاحات أبو داود وابن ماجه، هذا من الصحاح. من غير الصحاح احمد في مسندی فلهامش موجود، واحد اثنين ثلاثة اربع، انا قلت خمسة لا اربع موارد، بله به متون ما بله بله اما اول کتاب هش اول و رواه طیالسی من غیر صحاح سند و رواه ذکر دارمی و دارقطنی فی لکن من الصحاح الان فی ابو داوود و ابن ماجه فی سنن هما معقت انره ما اقرع الاسناد ان ابن عباس ان الاقرع ابن حابس سأل رسول الله فقال یا رسول الله الحج فی کل سنه او مر واحده فی هذه الروایه لیس فی خطبنا رسول الله تلک الروایه موجوده انه خطبه قال لا بل مر واحده فمن زاده فهو تطوع انصافا جمله من المصادر و رواه الحاکم فی المستدرک و قال حدیث صحیح الاسناد سبق ان شرحنا ان کتاب المستدرک عادتا لابد ان یذکر احادیث التي صحیحتون علی مسلک البخاری و مسلم و کلیهما و لم یخرج هذا الحدیث فی کتابهما لکن لیس الامر الان فی کتاب مستدرک داره قد یروی حدیث عنده صحیح و علی مسلک شیخین لیس صحیح شیخین یعنی بخاری و مسلم لیس صحیح هم ولذا یعبر هذا تعبیر یعنی بغیان یعرف هذا هذا حدیث صحیح الاسناد الا انهما لم یخرجا صار واضح لکن اشارت من به ان هذا لیس من المستدرک المصطلح و یقول العلت فی ذلک هو سفیان سفیان ابن حسین و لعجل به اصطلاح به سفیان ابن حسین و هو من الثقات الذین یجمع حدیثهم یعنی ثقتون تکتب حدیثو لکن هل یحتج به ام لا یحتاج الى شواهد اخر او اجماع علی حدیثهم یجمع الان لأن بعض النباد يقول حديث صحيح الإسناد بالإجماع في المستدرك ما راجعت المستدرك وهذا ما أفاده الحاكم الحاكم في نظره أن سفيان بن حسين في هذه الرواية ثقة فيغضب طبعا نحن لا ندخل في هذا البحث لأن في طريقة أصحابنا ليس البحث في شخص واحد في كل روايتهم كلام لكن غریبون یعنی ما افاده و الحاکم فی هذا المجال لا یخلو عن اشکال لان من استشکل فی سفیان ابن حسین من هم من استشکل فی بله من هم من قال هاکدا قال مثلا ابن حبان سفیان ابن حسین الواسطی یروی عن زهری المغلوبات و اداره با عن غیره اشبه حدیث الاثبات یعنی اجمالا حدیث او عن غیر زهری احسن بل عن زهری بیش و اون رو عن زهری و ذلک ان صحیفه زهری اختلطت علیه نحن قلنا کرارا و مرارا ان بعض النقاد از سنه یرجع الى ابحاث فهرستیه حالا شبیه بحث الفهرستی یعنی از صحیفه التي كانت له عن زهری و کان یاتی بها علی التوهم ثم قال ابن حبان ولی انصاف فی امرهی تنکب ما روا عن زهری ولی احتجاج به ما روا عن غیرهی ولی حاکم قال لا ثقتون من الثقات و من هم من توقف فی
و شبیه مستثنیات ابن البنی
شبیه مستثنیات ثم قال الزیلعی ان عدت اشخاص روا هذا الشيء مو خاص مو انفراد سفيان بن حسين فذكر اسماءهم ليس غرض الدخول معروف انه فرواه عن عده اشخاص و رواه يزيد بن هارون عن ابي سنان يعني به اصطلاح هذا الاول كان تخريج و ثاني استخراج یعنی عدت اشخاص عن زهری و طریق آخر بله عن استاد الزهری، شیخ الزهری. ثم روا الروایات الموجوده، مثلا الحدیث الذي رواه شخص عن الزهری غیر هذا رجل اخرجه النسائی في سننه من الصحاحه، هذا من غیر طریق سفیان، سفیان بن حسن بله حمید البرجی. لكن قال ابن الخطان في كتاب موسى بن سلمة وعبد الجليل مجهول الحال فالحديث من احدهما لا يصح. واما حديث اخر لشخص اخر رواه عن الزهري سليمان بن كثير، رواه الحاكم احمد و دارقطني و حاكم، وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرج. ولفظه عن ابن عباس خطبنا یا رسول الله هذا المتن یشبه متن حوال اللالی فقال یا ایها الناس ان الله قد كتب عليكم الحج فقام الاقرع ابن حابس وقال في كل عام قال لو قلتها لوجبت ولم تستطيعوا، لم تستطيعوا كان موجود لم تسعوا ان تعملوا بها الحج مرتون فأي مرتن فمن زاد فتطوعون. و اما حدیث آخر ایضا قال اخرج الحاکم و قال صحیحان على شرط البخاری. و اما حدیث آخر اخرج الحاکم لیس من صحیحه بله هو بعد ذلك یذکر من طریق آخر غیر طریق الزهری و قال انه دارقطنی عند طریقان واهیان جدن و جهل من عزا حدیث ابن عباس لمسلم اشاره تعبیر لطیف نقلت اقرع عبارته من الزیلعی صاحب الكتاب و جهل من عزا، عزا نسبه العز و عن النسب اسنان حدیث ابن عباس لمسلم الان لا عظیم اشاره الى ای شخصه بله. قال بعضهم ان مسلم روا حديث ابن عباس يقول جهله وانما اخرج مسلم نحوه من حديث ابي هريره الان اشرت في خلال البحث وسنذكره في احاديث الباب وقلدها هنا يقول وقلده شيخنا علاء الدين فالمقلد ذهل والمقلد جهل جهل ده تعبیر لطیف و صافر اعجبه تعبیر المقلد ذهل یعنی قفل هم ذالک لم یلتفه والمقلد جهل اون هم ذاکه جاهلون آزا جاهلون و ذاکه داهلون حالا ای حاله تعبیر جمیل. و اما هادا به نسبت الى متن ابن عباس. اما متن و روایت ابی هریره هذا الموجود فی صحیح مسلم، صحیح مسلم هنا قال خطبنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال یا ایها الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا فقال رجل فی هذا کلام لم یذکر اسمه اکل آمن یا رسول الله صلى الله عليه واله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم استدلوا بي على اساس البراءه فانما هلك من كان قبلكم بكثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم. هذا المتن قرأ به اشکال هلکه متنون اهلک من کان قبلکم سؤالهم و اختلافهم اهلک من کان قبلکم به کثرت سؤاله. ماشاءالله متون اندهم جدا مختلفه لیس قراضی الان لا دخول فی روایات العام ولا اختلاف المتون. هذا هو المتن صحیح الموجود عند العام الذي لم يختلفوا فی عن ابی هریره عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم البخاري اخرج البخاري منه، كلمه منه بمعنى التبعير يعني به اصطلاح جزءا من الحديث. ذروني ما تركتكم من هنا نقله. طبعا الاسناد عند البخاري غير الاسناد عند مسلم، اشتباه لازم. والذي انا استظهرت من كلمات مثلا شراح البخاري ان البخاري اختصر الحديث، انا اتصور ان البخاري كان عنده اشكال في الحديث مو اختصر الحديث، ولذا السند الذي عنده ظاهرا ما كان الحديث كاملا. آمن بهذا المقدار على اي حال هذا الحديث بهذه الصوره موجود في صحيح البخاري وليس في هذا المتن مر كلامنا كان في هذا المتن الذي الان نقلت لكم لم يكن فيه مره واحد.